بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: باب من قال في القرآن بغير علم. قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مخلد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب من قال في القرآن بغير علم. قال في القرآن أي خاض في معاني القرآن وهداياته وما يستنبط منه وما يستخرج منه من معاني ودلالات. من خاض في القرآن بغير علم، أي أن هذه الترجمة معقودة لبيان حكم ذلك. ولا شك أن الخوض أو القول في القرآن بغير علم من أعظم المحرمات وأشد الآثام وأكبر الجنايات، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول في القرآن بغير علم قول على الله بغير علم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. قد قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا ليس لأحد أن يخوض ولا في آية واحدة ولا في كلمة واحدة من كلام الله عز وجل إلا بعلم، حتى الكلمة الواحدة. انظر إلى صديق الأمة رضي الله عنه لما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، سئل عن الأب ما هو، وسياق سياق هذه الآية يدل على أنه نبات وأنه ثمر، فلما سئل عنها قال كلمته العظيمة: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى الكلمة الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ليس المرء أن يقول فيها بشيء إلا بعلم ودراية، وإلا يتوقف حتى لا يقول على الله ما ليس له به علم، وحتى لا يقف في كتاب الله ما ليس له به علم، وحتى لا يكون بذلك مرتكبا جرما من أعظم الجرائم وذنبا من أعظم الآثام. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وساقه رحمه الله من طريقين. لفظه في الطريق الأولى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن أي تكلم في كتاب الله ومعانيه ودلالاته وما يستنبط منه بغير علم، أي بغير بصيرة ولا دراية، فليتبوأ مقعده من النار، أي فليهيئ لنفسه بذلك مقعدا من النار، لأنه بهذا الصنيع قد هيأ لنفسه مقعدا من النار في خوضه وكلامه في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولفظه في الطريق الثاني: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى قوله برأيه أي المجرد، معنى قوله برأيه أي رأيه المجرد. والرأي المجرد هو الذي ردت به النصوص وتجني فيه على الأدلة وأحدثت بسببه البدع والضلالات، يكون عند الرجل تصورا مسبقا، ثم إذا أتى الآية أخذ يفسرها لتكون دالة على ما عنده من تصور، فيحمل القرآن على غير معناه ويورده على غير مدلوله ومقصوده والمراد منه. فمن قال في القرآن برأيه أي رأيه المجرد، وهو قول على الله وفي كتابه بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. والإسناد في الطريقين فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر، وقد ضعفه المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وأيضا ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني سهيل بن مهران القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، أي وافق الصواب في معنى الآية وما تدل عليه، فقد أخطأ، فقد أخطأ، حتى وإن كان المعنى الذي توصل إليه صواب وهو الذي تدل عليه الآية، لكنه أخطأ، لأن الطريق الذي سلكه، الطريق الذي سلكه في فهم الآية طريق خاطئ، لأنه خوض في الآية وفي معناها وما تدل عليه بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. حتى وإن وافق الصواب اتفاقا فإنه يعد مخطئا، لأن الطريق هو المسلك غير صحيح، فلا يقال طالما أنه وافق الحق وأصاب المراد فهو مصيب، لا، هو ليس بمصيب حتى وإن وافق الصواب، لأن الطريقة التي سلكها طريقة خاطئة، والمسلك الذي سلكه مسلك خاطئ، ليس له أن يخوض في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولهذا في الحديث الآخر لما ذكر القضاة عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، ذكر القاضيين اللذين في النار: أحدهما علم الحق ولم يحكم به، والآخر من حكم بجهل، حكم بغير علم. حتى لو أصاب مثل ما عندنا هنا، حتى لو أصاب في حكمه الحكم الشرعي وقد حكم بجهل فهو مخطئ وهو في النار كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن حكم بجهل لم يحكم بعلم لم يتكلم بعلم. فباب الحكم باب خطير جدا، ويجب أن يتورع عنه ولا يخوض فيه الإنسان إلا بعلم. حتى إن، وهذا من اللطائف العجيبة، شيخ الإسلام بن تيمية ذكر رحمة الله عليه، وانظر إلى دقة السلف في هذا الباب، قال حتى إن الصحابة كانوا يعتبرون الحكم بين الصبيان في الخطوط، أو الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط حاكما، عندما يكتب الصبيان خطوط ويقول أي من أحسن، من أحسن، أي خط منا أحسن، يقول كان الصحابة يعتبرونه حاكما، عندما يأتي الصبيان ويقول أحدهما خطي أجمل ولا خط فلان، إذا قلت خط فلان أجمل حكمت، لا بد أن تحكم بعدل، انظر إلى الخط جيدا ودقق ثم احكم. إلى هذه الدرجة بلغت الدقة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاصل أن قوله في هذا الحديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، يعني حتى وإن وافق حكمه الصواب فهو مخطئ، لأن المسلك الذي سلكه في حكمه في الأمر أو المسألة عن غير علم. والإسناد هنا فيه سهل بن مهران القطعي، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، قال يا محمد اعدل، قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضها للناس فيعطيهم. فقال رجل يا رسول الله اعدل، قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.
ثم أورد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين إلى آخر الحديث. هذا الحديث وكذلك الأحاديث التي بعده مما ساقه المصنف إلى نهاية هذه الترجمة كلها تتعلق بالخوارج. والترجمة عندنا باب من قال في القرآن بغير علم، وعلاقة هذه الأحاديث بالترجمة ظاهرة وواضحة، لأن الخوارج هم من أعظم الناس قولا على الله وفي كتابه بغير علم، مع أنهم يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءة القرآن، لكن حظهم من القرآن ونصيبهم منه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز الحناجر، حظ من القرآن لا يجاوز الحناجر. معنى لا يجاوز الحناجر أي لا يجاوز مخارج الصوت، حظ من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، المعنى أن حظهم من القرآن هو من حروفه، أما فقهه ومعناه ومدلوله ليس لهم منه نصيب، وإن تكلموا في معاني القرآن تكلموا بغير علم لأنهم ليسوا أهل فقه ولا أهل بصيرة، سفهاء الأحلام كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، أن لسفيه الحلم أن يفهم كلام العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا حظهم من القرآن هو في الحروف فقط مخارج الصوت، أما الفقه والفهم والبصيرة والدراية فهم بعيدون عن كل البعد. ولهذا عندما يقال القائلون على الله بلا علم يأتي في مقدمة هؤلاء الخوارج، الخوارج هم من أعظم الناس قولا على الله وفي دينه وفي شرعه بغير علم، ولهذا يتكلمون في الآيات ويحتجون بالأدلة لكن ما يفهمونها، ينزلونها في غير منازلها ويجعلونها في غير مواضيعها، لأنهم ليسوا من أهل الفقه ولا من أهل البصيرة ولا أهل الدراية بدين الله سبحانه وتعالى. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة، أي وقت منصرفة من حنين، وفي ثوب بلال فضة، يقبض منها ويعطي الناس صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذلك الرجل، وجاء تسميته في بعض الروايات ذو الخويصرة، قال ذلك الرجل: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل، يعني احكم بالعدل. هذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام إمام العدل صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يعدل، ففيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل، وفيه سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فظاظة وغلظة وجفاء، في معاني سيئة اجتمعت في هذا القائل وفي خطابه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من الذي يقوم بالعدل إذا لم يقم به سيد ولد آدم إمام الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ضبطت بهذا وهذا. وانظر هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، كمال حلمه وأناته ورفقه صلوات الله وسلامه عليه، يقول له اعدل، اعدل، هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل. قال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي الضبط الآخر: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، لأنكم أتباع، إذا كان لم يعدل القدوة والإمام من تحته يبؤون بالخيبة والخسران، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أقتل هذا المنافق. قبل ذلك انظر في مقالة هذا الرجل لما قال اعدل، كيف قاس المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء وأنفق فيما يراه عليه الصلاة والسلام مصالح المسلمين ومقاصد الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل قال اعدل، بأي مقياس؟ هو فهمه في هذه المسألة أن القسمة لابد أن تكون باعتبار الحاجة، حاجة الناس وفقرهم، وأن مثلا يعطى الأفقر والأشد حاجة، لكن مثلا يعطى رئيس القبيلة أو رئيس القوم أو العالي في قومه وعنده شيء من المال أو عنده خير ويعطى، هذا خلاف العدل. بينما نظرة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين الرؤية لهذا المعنى والرؤية أيضا لمقاصد الشريعة ومصالحها العظيمة. لأن الآن لما يعطي الرجل السيد في قومه عطاء عظيما، ماذا يترتب على ذلك؟ دعك من قليل من المال يأخذه فلان أو فلان، لكن لما يعطي سيدا في قومه وعاليا في قومه فيسره ذلك العطاء ويقبل على هذا الدين، قومه كلهم يكونون تبع له. ولهذا من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب مهم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي قوم وهم كبراء في أقوامهم ولهم مكانه عندهم مال، لكن يعطيهم تأليفا لقلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه نظرته، نظرة لمقاصد الشريعة ومصالح الدين وترغيب الناس في الدخول في هذا الدين، وهذا نظرته قاصرة. ولهذا حكم بناء على نظرته القاصرة وفهمها الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، دعني أقتل هذا المنافق. قال معاذ الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأن قتله وقتل أمثاله يوجب نفورا من الدين. لأن إذا تحدث الناس هذا الحديث قالوا إن محمدا يقتل أصحابه، هذا يوجب نفورا من الدين، ينفر من الدين من دخل فيه وينفر من الدين من دعي له. لأن إذا سمع أن محمد يقتل أصحابه فإن من كان داخلا في هذا الدين ربما نفر، ومن كان خارج هذا الدين أيضا ربما نفر من هذا الدين. ولهذا سدا لهذه الذريعة ورعاية لمصلحة الدين لم يقتله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بقتله، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وإذا وجد هذا الحديث أنه يقتل أصحابه فإن هذا الحديث يوجب نفورا من الدين، سواء من دخل في الدين أو من كان خارج هذا الدين. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أن القوم يعني الخوارج عندما يتكلمون في القرآن ومعانيه يتكلمون بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنه لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن حظهم ونصيبهم من حظهم ونصيبهم منه هو مخارج الحروف، من أقصى الحلق، أقصى مخرج في الحلق للحروف الهاء والحاء، من هذا الحد وما فوق الحنجرة، من أقصى مخرج الحلق وما فوق، هذا عندهم يقرؤون القرآن، حتى إن قراءتهم القرآن أكثر من قراءة الصحابة، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن كثيرا لكن ليس في قلوبهم فقه للقرآن، لا يجاوز حناجرهم، أي ليس في قلوبهم فقه في القرآن. وبعض العلماء قال إن معنى قوله لا يجاوز حناجرهم أي لا يقبل منهم، يقرؤونه ولا يقبل منهم، لا يجاوز الحنجرة، لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصدر عن إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلا يجاوز حناجرهم أي لا يثابون عليه. قال وأصحابه أن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يعني عندما يرمي الرامي بالسهم ثم ينفذ السهم في الرمية أي الصيد ويخرج من الجهة الأخرى، قال يمرقون من الإسلام مثل مروق السهم من الرمية. هنا انتبه لأمر يتعلق بهذا القائل، هذا الرجل في جفاءه وغلظته وسوء أدبه واتهامه للنبي عليه الصلاة والسلام وتقوله عليه بلا علم وخوضه في الكلام في دين الله بلا علم، انتبه لهذه السمة، انتبه لهذه السمة في هذا الرجل. ابن تيمية رحمه الله قال كلمة جميلة رأيتها في أحد كتبه على إثر نقله لهذا الحديث، قال وقد التزم هذا الخوارج من بعده، قال وقد التزم هذا الخوارج من بعده، التزموا هذا المسلك، فالخوارج من بعده على هذا المسلك، جفاء وغلظة وسوء فهم وتطاول على المقامات العالية، مقامات العلماء أهل الفقه وأهل البصيرة وخوض في دين الله بغير علم، التزموا من بعده المسلك نفسه. فأنت عندما ترى قصة هذا الرجل، جفاءه مع النبي، غلظته، سوء أدبه، اتهامه للنبي عليه الصلاة والسلام، قوله في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، إلى غير ذلك من الصفات التي تظهر لك وأنت تقرأ قصة هذا الرجل، هذه الأمور التزمها الخوارج من بعد هذا الرجل فسلكوا مسلكه. ولهذا تراها في كل من يسلك هذا المسلك، مسلك الخوارج. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك، والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صفة الخوارج، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. الخطاب للصحابة، وهنا أيضا استحضر عظم اجتهاد الصحابة في العبادة والصيام وقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل. مرت معنا قصة عبد الله بن عمرو العجيبة العظيمة في استغلاله لشبابه في عبادة الله وقراءة القرآن والذكر، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، وجاء أيضا في بعض الروايات قراءتكم مع قراءتهم أي القرآن. ثم قال في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مع قراءتهم للقرآن بكثرة إلا أنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى القلوب، لا يفقهون، لا يفقهون القرآن. ولهذا فقه القرآن لا يحصل بمجرد القراءة أو الاكثار من القراءة، فقه القرآن لابد للرجوع إلى الأصول، الأحاديث المفسرة والآثار المفسرة والعلم بالقواعد التي يفسر بها القرآن والأصول التي يفهم بها القرآن، وإلا إذا خاض في الفهم بالرأي فإنه يضل في هذا الباب. فعندهم قراءة للقرآن بكثرة لكن لا يفقهون. لو سألت لماذا لا يفقهون، لماذا لا يفقهون في قديم الزمان وحديثه، لماذا الخوارج لا يفقهون كتاب الله مع أنهم يقرؤونه بالكثرة. لماذا لا يفقهونه؟ لأنهم انفصلوا عن أهل العلم، انفصلوا تماما عن أهل العلم، ولا يرون أهل العلم شيئا، ويتهمون العلماء الأكابر بالتهم، فانفصلوا عن أهل العلم واستقلوا بفهمهم القاصر، حداثة الأسنان، سفاهة العقول، وبدأوا يتكلمون في القرآن بغير علم. وإلا لو اقتربوا من العلماء وعرفوا مكانة العلماء وتلقوا العلم من العلماء شيئا فشيئا لما حصلت لهم هذه الحالة المزرية. فالسبب في ذلك انفكاكهم عن العلم. ولهذا من قديم الزمان إدخال الحدث والشاب في الخوارج أول مرحلة يبدأونها معه في هذا الباب يفصلون عن العلماء، أول خطوة، يكرهون للعلماء ويبغضون العلماء في نفسه، والعلماء كيت وكيت وكيت فيهم من الصفات حتى يكره العلماء. فإذا كره العلماء صار من أهل هذا المسلك، ما عنده علم ويتكلم في القرآن وفي السنة وفي دين الله بغير علم. هنا في الحديث وأحاديث أخرى لما نعت النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، قراءتكم مع قراءتهم. هل هذا الوصف بقي وصفا للخوارج استمر؟ لينظر في تاريخ الخوارج من بعد القرون الأولى يجد أن الخوارج على هذا المسلك، لكن أصبحوا حتى قرآن ما عندهم قراءة، والصلاة ما عندهم صلاة، وعبادة ما عندهم عبادة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر في أحد كتبه ما يسر الله للحاكم من القضاء على الخوارج الذين كانوا تحصنوا بالجبال وآذوا المسلمين وحصل على أيديهم شر، فيقول ابن تيمية لما قضي على هؤلاء ودخل على أماكنهم قال يصف حالهم، قال: وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما، ولم نجد في جبلهم مصحفا، الجبل اللي هم متحصنون فيه قال لم نجد فيه مصحفا ولا قارئا، ما وجدنا فيه قارئ للقرآن، وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وأباحوا بها دماء المسلمين. إذن الصفة هذه لما قال تحكرون صلاتكم مع صلاتهم، صياما مع صيامهم إلى آخرة، هذه كانت في الخوارج الأول، لكن الخوارج المتأخرين تركوا حتى العناية بالصلاة والعناية بالصيام والعناية بقراءة القرآن. ولهذا بعضهم يعني يذكر عنه أن حتى صلاة الفريضة متهاون فيها، حتى صلاة الفريضة متهاون فيها، ثم يخوض في المسائل الكبار ويتجرع على الأمور العظيمة ويخطي العلماء، وهو الصلاة لا يحافظ عليها ولا يعتني بها. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: تحكرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، عملكم مع عملهم، هنا قد يستشكل بعض الناس، يعني صلاة وصيام وقراءة القرآن بالكثرة وأعمال أكثر من أعمال الصحابة ومع ذلك يمرقون من الدين، أليست العبادة والعناية بها تورث طمأنينة، تورث ثباتا على الحق والهدى؟ هنا ينبغي أن يلحظ أمر نبه عليه العلماء، ألا وهو أن عبادة هؤلاء وصلاتهم وقراءتهم القرآن لم تكن على طريقة مشروعة، وإنما كانوا يأتون بهذه العبادات الدينية على طريقة غير مشروعة. يعني خذ المثال الذي وضح لك هذا المعنى في قصة عبد الله بن مسعود مع النفر الذين كانوا في المسجد، وهي في سنن الدارمي بإسناد جيد، وعليهم رجل قائم يقول: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، وبين أيديهم حصى، فإذا قال لهم سبحوا مئة بدأوا ينقلون الحصى من موضع إلى موضع، كل حصاة بتسبيحة ينقلون الحصى من موضع إلى موضع. هذا التسبيح الجماعي والعد للتسبيح بالحصى بهذه الطريقة لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحدثوا لأنفسهم طريقة في العبادة غير مشروعة. ولهذا قال لهم رضي الله عنه: لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. جاء في سياق هذا الخبر الراوي يقول: رأيتهم يطاعنوننا في النهروان، أي مع الخوارج، نفس هؤلاء. فهذا يستفاد منه فائدة أن العبادة إذا كانت على طريقة غير مشروعة هي التي توصل إلى هذه المواصل. أما الإنسان الذي يزم نفسه بزمام الشرع ويحافظ على العبادة بالطريقة المشروعة فإن هذا لا يأتي له إلا بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. يعني هذا كله تأكيد لما سبق، اللي يمرق من الدين كما يمرق السهم. السهم بعد أن يمرق من الرمية وينظر صاحبه فيه في مقدمة السهم وسط وآخر، هذا معنى ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا. النصل حديدة السهم، والقدح ما بين النصل والريش وسطه، والريش آخر السهم، فينظر في كل أجزاء السهم بعد أن يخرج لا يرى قد علق فيه شيء من الرمية، اخترق بسرعة وخرج فلم يعلق في السهم بكل أجزائه شيء من الرمية. قال: ويتمارى في الفوق، يعني فوق السهم، والمراد يتمارى في الفوق أي يشك هل فيه شيء من أثر الدم أو ليس فيه، يتمارى هل فيه شيء من أثر الدم أو ليس فيه شيء من أثره. فالحاصل أن هذا تأكيد للمعنى السابق لقوله: يمرقون من السهم كما يمرق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفوق السهم هو موضع الوتر منه، يعني يشك فيه هل فيه شيء من الدم أو ليس فيه شيء من الدم. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن محمد بن فضيل عن أبي إسحاق عن يسير بن عمرو قال: دخلت على سهل بن حنيف قلت له: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية. قال: أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بيده نحو المغرب قال: يخرج منها هنا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث سهل بن حنيف، أنه سئل ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرورية. الحرورية هم الخوارج، ولقبوا بهذا اللقب لأنهم سكنوا حروراء، سكنوا منطقة حروراء فلقبوا بهذا اللقب باعتبار سكنهم في تلك المنطقة. قال: أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بيده نحو المغرب، هكذا لفظه هنا، وفي السنة لابن أبي عاصم نحو المشرق. والحديث في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، ولفظه يخرج في هذه الأمة، لم يذكر لا المشرق والمغرب، يخرج في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه صفة الخوارج، يقرؤون القرآن، يعني عندهم عناية بالقراءة القرآن، لكن لا يفقهون القرآن ولا يفهمون معناه. معنى لا يجاوز تراقيهم أي لا يفقهونه، ليس في قلوبهم فهم ولا فقه ولا دراية بمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فائدة أخيرة أنبه عليها قبل أن أختم هذا الدرس تتعلق بقصة ذو الخويصرة ومبدأ الخوارج، والخوارج على سنة مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، وقد التزم هذا الخوارج من بعده. هذا الآن بدايته كانت حول ماذا؟ اعدل يا محمد، بدايته حول ماذا؟ حول طمع في الدنيا، طمع في المال، طمع في الدنيا وطمع في المال. ولهذا الخوارج على هذه السنة، يعني لما وجدوا أثره مثلا واستئثار بالمال وقلة ذات يد عندهم ونحو ذلك، يخوضون ليس نصرة لدين الله وإنما طمع، يخوضون ليس نصرة لدين الله وإنما طمع، مثل ما حصل من هذا الرجل في عندما قال اعدل. وهذا المعنى نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإلا مواقف الصدق والإخلاص والنصح لدين الله لا تثمر ولا تنتج الأعمال التي يمارسها الخوارج في قديم الزمان وحديثه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد المسلمين وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لهم شأنهم كله، وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه، ونستمع إلى هذا الإعلان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أيها الإخوة، إن شاء الله الشيخ سيدرس كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى بعد انتهائه من تدريس هذا الكتاب فضائل القرآن للنسائي. كتاب توضيح البيان لشجرة الإيمان يوزع مجانا من غد الأحد بعد صلاة العصر بربع ساعة إلى الساعة 8:30 صباحا، يوزع في 3 أماكن. المكان الأول المكتب التوعية، مكتب التوعية في الساحات الجنوبية رقم 3 في القبلة، وكذلك مكتب التوعية في الساحات الغربية رقم 7، وبمكتب في داخل المسجد النبوي عند باب رقم 12، وذلك لمن لا يستطيع الذهاب إلى المخارج والأبواب الخارجية. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: باب من قال في القرآن بغير علم. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مخلد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب من قال في القرآن بغير علم. قال في القرآن أي خاض في معاني القرآن وهداياته وما يستنبط منه وما يستخرج منه من معاني ودلالات. من خاض في القرآن بغير علم، أي أن هذه الترجمة معقودة لبيان حكم ذلك. ولا شك أن الخوض أو القول في القرآن بغير علم من أعظم المحرمات وأشد الآثام وأكبر الجنايات، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول في القرآن بغير علم قول على الله بغير علم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. قد قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا ليس لأحد أن يخوض ولا في آية واحدة ولا في كلمة واحدة من كلام الله عز وجل إلا بعلم، حتى الكلمة الواحدة. انظر إلى صديق الأمة رضي الله عنه لما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، سئل عن الأب ما هو، وسياق سياق هذه الآية يدل على أنه نبات وأنه ثمر، فلما سئل عنها قال كلمته العظيمة: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى الكلمة الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ليس المرء أن يقول فيها بشيء إلا بعلم ودراية، وإلا يتوقف حتى لا يقول على الله ما ليس له به علم، وحتى لا يقف في كتاب الله ما ليس له به علم، وحتى لا يكون بذلك مرتكبا جرما من أعظم الجرائم وذنبا من أعظم الآثام. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وساقه رحمه الله من طريقين. لفظه في الطريق الأولى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن أي تكلم في كتاب الله ومعانيه ودلالاته وما يستنبط منه بغير علم أي بغير بصيرة، ولا دراية، فليتبوى مقعده من النار، أي فليهيئ لنفسه بذلك مقعدا من النار، لأنه بهذا الصنيع قد هيئ لنفسه مقعدا من النار في خوضه وكلامه في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولفظه في الطريق الثاني: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار. ومعنى قوله برأيه أي المجرد، معنى قوله برأيه أي رأيه المجرد. والرأي المجرد هو الذي ردت به النصوص وتجني فيه على الأدلة، وأحدثت بسببه البدع والضلالات، يكون عند الرجل تصورا مسبقا، ثم إذا أتى الآية أخذ يفسرها لتكون دالة على ما عنده من تصور، فيحمل القرآن على غير معناه ويريده على غير مدلوله ومقصوده والمراد منه. فمن قال في القرآن برأيه أي رأيه المجرد، وهو قول على الله وفي كتابه بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. والإسناد في الطريقين فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر، وقد ضعفه المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وأيضا ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني سهيل بن مهران القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، أي وافق الصواب في معنى الآية وما تدل عليه، فقد أخطأ. فقد أخطأ حتى وإن كان المعنى الذي توصل إليه صواب وهو الذي تدل عليه الآية، لكنه أخطأ، لأن الطريق الذي سلكه في فهم الآية طريق خاطئ، لأنه خوض في الآية وفي معناها وما تدل عليه بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. حتى وإن وافق الصواب اتفاقا فإنه يعد مخطئا، لأن الطريقة والمسلك غير صحيح، فلا يقال طالما أنه وافق الحق وأصاب المراد فهو مصيب، لا، هو ليس بمصيب حتى وإن وافق الصواب، لأن الطريقة التي سلكها طريقة خاطئة، والمسلك الذي سلكه مسلك خاطئ، ليس له أن يخوض في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولهذا في الحديث الآخر لما ذكر القضاة عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، ذكر القاضيين اللذين في النار: أحدهما علم الحق ولم يحكم به، والآخر من حكم بجهل، حكم بغير علم. حتى لو أصاب مثل ما عندنا هنا، حتى لو أصاب في حكمه الحكم الشرعي وقد حكم بجهل فهو مخطئ، وهو في النار كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن حكم بجهل لم يحكم بعلم، لم يتكلم بعلم. فباب الحكم باب خطير جدا، ويجب أن يتورع عنه، ولا يخوض فيه الإنسان إلا بعلم. حتى إن، وهذا من اللطائف العجيبة، شيخ الإسلام بن تيمية ذكر رحمة الله عليه، وانظر إلى دقة السلف في هذا الباب، قال: حتى إن الصحابة كانوا يعتبرون الحكم بين الصبيان في الخطوط أو الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط حاكما، عندما يكتب الصبيان خطوط ويقول أي من أحسن، من أحسن، أي خط منا أحسن، يقول كان الصحابة يعتبرونه حاكما عندما يأتي الصبيان ويقول أحدهما خطي أجمل ولا خط فلان، إذا قلت خط فلان أجمل حكمت، لا بد أن تحكم بعدل، انظر إلى الخط جيدا ودقق ثم احكم. إلى هذه الدرجة بلغت الدقة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاصل أن قوله في هذا الحديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، يعني حتى وإن وافق حكمه الصواب فهو مخطئ، لأن المسلك الذي سلكه في حكمه في الأمر أو المسألة عن غير علم. والإسناد هنا فيه سهل بن مهران القطعي، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، قال يا محمد اعدل، قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضها للناس فيعطيهم، فقال رجل يا رسول الله اعدل، قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.
ثم أورد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين إلى آخر الحديث. هذا الحديث وكذلك الأحاديث التي بعده مما ساقه المصنف إلى نهاية هذه الترجمة كلها تتعلق بالخوارج، والترجمة عندنا باب من قال في القرآن بغير علم. وعلاقة هذه الأحاديث بالترجمة ظاهرة وواضحة، لأن الخوارج هم من أعظم الناس قولا على الله وفي كتابه بغير علم، مع أنهم يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءة القرآن، لكن حظهم من القرآن ونصيبهم منه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز الحناجر، حظ من القرآن لا يجاوز الحناجر. معنى لا يجاوز الحناجر أي لا يجاوز مخارج الصوت، حظ من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، المعنى أن حظهم من القرآن هو من حروفه، أما فقهه ومعناه ومدلوله ليس لهم منه نصيب، وإن تكلموا في معاني القرآن تكلموا بغير علم، لأنهم ليسوا أهل فقه ولا أهل بصيرة، سفهاء الأحلام كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، أن لسفيه الحلم أن يفهم كلام العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا حظهم من القرآن هو في الحروف فقط مخارج الصوت، أما الفقه والفهم والبصيرة والدراية فهم بعيدون عن كل البعد. ولهذا عندما يقال القائلون على الله بلا علم يأتي في مقدمة هؤلاء الخوارج، الخوارج هم من أعظم الناس قولا على الله وفي دينه وفي شرعه بغير علم، ولهذا يتكلمون في الآيات ويحتجون بالأدلة لكن ما يفهمونها، ينزلونها في غير منازلها ويجعلونها في غير مواضيعها، لأنهم ليسوا من أهل الفقه ولا من أهل البصيرة ولا أهل الدراية بدين الله سبحانه وتعالى. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة، أي وقت منصرفة من حنين، وفي ثوب بلال فضة، يقبض منها ويعطي الناس صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذلك الرجل، وجاء تسميته في بعض الروايات ذو الخويصرة، قال ذلك الرجل: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل، يعني يحكم بالعدل. هذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام إمام العدل صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يعدل، ففيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل، وفيه سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فظاظة وغلظة وجفاء، في معاني سيئة اجتمعت في هذا القائل وفي خطابه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من الذي يقوم بالعدل إذا لم يقم به سيد ولد آدم إمام الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ضبطت بهذا وهذا. وانظر هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، كمال حلمه وأناته ورفقه صلوات الله وسلامه عليه. يقول له اعدل، اعدل، هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل. قال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي الضبط الآخر: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، لأنكم أتباع، إذا كان لم يعدل القدوة والإمام من تحته يبؤون بالخيبة والخسران، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أقتل هذا المنافق. قبل ذلك انظر في مقالة هذا الرجل لما قال اعدل، كيف قاس المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء وأنفق فيما يراه عليه الصلاة والسلام مصالح المسلمين ومقاصد الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، فالرجل قال اعدل، بأي مقياس؟ هو فهمه في هذه المسألة أن القسمة لابد أن تكون باعتبار الحاجة، حاجة الناس وفقرهم، وأن مثلا يعطى الأفقر والأشد حاجة، لكن مثلا يعطى رئيس القبيلة أو رئيس القوم أو العالي في قومه وعنده شيء من المال أو عنده خير ويعطى، هذا خلاف العدل. بينما نظرة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين الرؤية لهذا المعنى والرؤية أيضا لمقاصد الشريعة ومصالحها العظيمة. لأن الآن لما يعطي الرجل السيد في قومه عطاء عظيما، ماذا يترتب على ذلك؟ دعك من قليل من المال يأخذه فلان أو فلان، لكن لما يعطي سيدا في قومه وعاليا في قومه فيسره ذلك العطاء ويقبل على هذا الدين، قومه كلهم يكونون تبع له. ولهذا من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، تأليف القلوب مهم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي قوم وهم كبراء في أقوامهم ولهم مكانه عندهم مال، لكن يعطيهم تأليفا لقلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه نظرته، نظرة لمقاصد الشريعة ومصالح الدين وترغيب الناس في الدخول في هذا الدين، وهذا نظرته قاصرة. ولهذا حكم بناء على نظرته القاصرة وفهمها الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. قال عمر: دعني أقتل هذا المنافق، دعني أقتل هذا المنافق. قال: معاذ الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. لأن قتله وقتل أمثاله يوجب نفورا من الدين، لأن إذا تحدث الناس هذا الحديث قالوا إن محمدا يقتل أصحابه، هذا يوجب نفورا من الدين، ينفر من الدين من دخل فيه وينفر من الدين من دعي له. لأن إذا سمع أن محمد يقتل أصحابه فإن من كان داخلا في هذا الدين ربما نفر، ومن كان خارج هذا الدين أيضا ربما نفر من هذا الدين. ولهذا سدا لهذه الذريعة ورعاية لمصلحة الدين لم يقتله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بقتله. قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وإذا وجد هذا الحديث أنه يقتل أصحابه فإن هذا الحديث يوجب نفورا من الدين، سواء من دخل في الدين أو من كان خارج هذا الدين. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أن القوم يعني الخوارج عندما يتكلمون في القرآن ومعانيه يتكلمون بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنه لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن حظهم ونصيبهم منه مخارج الحروف، من أقصى الحلق أقصى مخرج في الحلق للحروف الهاء والحاء من هذا الحد وما فوق، الحنجرة من أقصى مخرج الحلق وما فوق، هذا عندهم يقرؤون القرآن، حتى إن قراءتهم القرآن أكثر من قراءة الصحابة. قال: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن كثيرا لكن ليس في قلوبهم فقه للقرآن، لا يجاوز حناجرهم، أي ليس في قلوبهم فقه في القرآن. وبعض العلماء قال إن معنى قوله لا يجاوز حناجرهم أي لا يقبل منهم، يقرؤونه ولا يقبل منهم، لا يجاوز الحنجرة، لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصدر عن إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلا يجاوز حناجرهم أي لا يثابون عليه. قال: وأصحابه أن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يعني عندما يرمي الرامي بالسهم ثم ينفذ السهم في الرمية أي الصيد ويخرج من الجهة الأخرى، قال يمرقون من الإسلام مثل مروق السهم من الرمية. هنا انتبه لأمر يتعلق بهذا القائل، هذا الرجل في جفاءه وغلظته وسوء أدبه واتهامه للنبي عليه الصلاة والسلام وتقوله عليه بلا علم وخوضه في الكلام في دين الله بلا علم. انتبه لهذه السمة، انتبه لهذه السمة في هذا الرجل. ابن تيمية رحمه الله قال كلمة جميلة رأيتها في أحد كتبه على إثر نقله لهذا الحديث، قال وقد التزم هذا الخوارج من بعده، قال وقد التزم هذا الخوارج من بعده، التزموا هذا المسلك. فالخوارج من بعده على هذا المسلك، جفاء وغلظة وسوء فهم وتطاول على المقامات العالية، مقامات العلماء أهل الفقه وأهل البصيرة، وخوض في دين الله بغير علم، التزموا من بعده المسلك نفسه. فأنت عندما ترى قصة هذا الرجل، جفاءه مع النبي، غلظته، سوء أدبه، اتهامه للنبي عليه الصلاة والسلام، قوله في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، إلى غير ذلك من الصفات التي تظهر لك وأنت تقرأ قصة هذا الرجل، هذه الأمور التزمها الخوارج من بعد هذا الرجل فسلكوا مسلكه. ولهذا تراها في كل من يسلك هذا المسلك، مسلك الخوارج. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك، والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صفة الخوارج، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. الخطاب للصحابة، وهنا أيضا استحضر عظم اجتهاد الصحابة في العبادة والصيام وقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل. مرت معنا قصة عبد الله بن عمرو العجيبة العظيمة في استغلاله لشبابه في عبادة الله وقراءة القرآن والذكر. ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، وجاء أيضا في بعض الروايات قراءتكم مع قراءتهم أي القرآن. ثم قال في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مع قراءتهم للقرآن بكثرة إلا أنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى القلوب، لا يفقهون القرآن. ولهذا فقه القرآن لا يحصل بمجرد القراءة أو الاكثار من القراءة، فقه القرآن لا بد للرجوع إلى الأصول، الأحاديث المفسرة والآثار المفسرة والعلم بالقواعد التي يفسر بها القرآن والأصول التي يفهم بها القرآن. وإلا إذا خاض في الفهم بالرأي فإنه يضل في هذا الباب. فعندهم قراءة للقرآن بكثرة لكن لا يفقهون. لو سألت لماذا لا يفقهون، لماذا لا يفقهون في قديم الزمان وحديثه، لماذا الخوارج لا يفقهون كتاب الله مع أنهم يقرؤونه بالكثرة، لماذا لا يفقهونه؟ لأنهم انفصلوا عن أهل العلم، انفصلوا تماما عن أهل العلم ولا يرون أهل العلم شيئا، ويتهمون العلماء الأكابر بالتهم. فانفصلوا عن أهل العلم واستقلوا بفهمهم القاصر، حداثة الأسنان، سفاهة العقول، وبدأوا يتكلمون في القرآن بغير علم. وإلا لو اقتربوا من العلماء وعرفوا مكانة العلماء وتلقوا العلم من العلماء شيئا فشيئا لما حصلت لهم هذه الحالة المزرية. فالسبب في ذلك انفكاكهم عن العلم. ولهذا من قديم الزمان إدخال الحدث والشاب في الخوارج أول مرحلة يبدأونها معه في هذا الباب يفصلون عن العلماء، أول خطوة يكرهون للعلماء ويبغضون العلماء في نفسه، والعلماء كيت وكيت وكيت فيهم من الصفات حتى يكره العلماء. فإذا كره العلماء صار من أهل هذا المسلك، ما عنده علم ويتكلم في القرآن وفي السنة وفي دين الله بغير علم. هنا في الحديث وأحاديث أخرى لما نعت النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم قراءتكم مع قراءتهم، هل هذا الوصف بقي وصفا للخوارج استمر؟ لينظر في تاريخ الخوارج من بعد القرون الأولى يجد أن الخوارج على هذا المسلك، لكن أصبحوا حتى قرآن ما عندهم قراءة، وصلاة ما عندهم صلاة، وعبادة ما عندهم عبادة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر في أحد كتبه ما يسر الله للحاكم من القضاء على الخوارج الذين كانوا تحصنوا بالجبال وآذوا المسلمين وحصل على أيديهم شر، فيقول ابن تيمية لما قضي على هؤلاء ودخل على أماكنهم قال يصف حالهم، قال وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما ولم نجد في جبلهم مصحفا، الجبل اللي هم متحصنون فيه قال لم نجد فيه مصحفا ولا قارئا، ما وجدنا فيه قارئ للقرآن، وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وأباحوا بها دماء المسلمين. إذن الصفة هذه لما قال تحكرون صلاتكم مع صلاتهم صياما مع صيامهم إلى آخرة، هذه كانت في الخوارج الأول، لكن الخوارج المتأخرين تركوا حتى العناية بالصلاة والعناية بالصيام والعناية بقراءة القرآن. ولهذا بعضهم يعني يذكر عنه أن حتى صلاة الفريضة متهاون فيها، حتى صلاة الفريضة متهاون فيها، ثم يخوض في المسائل الكبار ويتجرع على الأمور العظيمة ويخطي العلماء، وهو الصلاة لا يحافظ عليها ولا يعتني بها. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج تحكرون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم عملكم مع عملهم، هنا قد يستشكل بعض الناس، يعني صلاة وصيام وقراءة القرآن بالكثرة وأعمال أكثر من أعمال الصحابة ومع ذلك يمرقون من الدين، أليست العبادة والعناية بها تورث طمأنينة تورث ثباتا على الحق والهدى؟ هنا ينبغي أن يلحظ أمر نبه عليه العلماء، ألا وهو أن عبادة هؤلاء وصلاتهم وقراءة القرآن لم تكن على طريقة مشروعة، وإنما كانوا يأتون بهذه العبادات الدينية على طريقة غير مشروعة. يعني خذ المثال الذي وضح لك هذا المعنى في قصة عبد الله بن مسعود مع النفر الذين كانوا في المسجد، وهي في سنن الدارمي بإسناد جيد، وعليهم رجل قائم يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة وبين أيديهم حصى، فإذا قال لهم سبحوا مئة بدأوا ينقلون الحصى من موضع إلى موضع، كل حصاة بتسبيحة ينقلون الحصى من موضع إلى موضع، هذا التسبيح الجماعي والعد للتسبيح بالحصى بهذه الطريقة لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحدثوا لأنفسهم طريقة في العبادة غير مشروعة. ولهذا قال لهم رضي الله عنه لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. جاء في سياق هذا الخبر الراوي يقول رأيتهم يطاعنوننا في النهروان، أي مع الخوارج نفس هؤلاء. فهذا يستفاد منه فائدة أن العبادة إذا كانت على طريقة غير مشروعة هي التي توصل إلى هذه المواصل، أما الإنسان الذي يزم نفسه بزمام الشرع ويحافظ على العبادة بالطريقة المشروعة فإن هذا لا يأتي له إلا بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. يعني هذا كله تأكيد لما سبق، اللي يمرق من الدين كما يمرق السهم. السهم بعد أن يمرق من الرمية وينظر صاحبه فيه في مقدمة السهم وسط وآخر، هذا معنى ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا. النصل حديدة السهم، والقدح ما بين النصل والريش وسطه، والريش آخر السهم، فينظر في كل أجزاء السهم بعد أن يخرج لا يرى قد علق فيه شيء من الرمية، اخترق بسرعة وخرج فلم يعلق في السهم بكل أجزائه شيء من الرمية. قال: ويتمارى في الفوق، يعني فوق السهم، والمراد يتمارى في الفوق أي يشك هل فيه شيء من أثر الدم أو ليس فيه، يتمارى هل فيه شيء من أثر الدم أو ليس فيه شيء من أثره. فالحاصل أن هذا تأكيد للمعنى السابق لقوله: يمرقون من السهم كما يمرق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفوق السهم هو موضع الوتر منه، يعني يشك فيه هل فيه شيء من الدم أو ليس فيه شيء من الدم. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن محمد بن فضيل عن أبي إسحاق عن يسير بن عمرو قال: دخلت على سهل بن حنيف قلت له: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية. قال: أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بيده نحو المغرب، قال: يخرج منها هنا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث سهل بن حنيف، أنه سئل ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرورية. الحرورية هم الخوارج، ولقبوا بهذا اللقب لأنهم سكنوا حروراء، سكنوا منطقة حروراء فلقبوا بهذا اللقب باعتبار سكنهم في تلك المنطقة. قال: أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بيده نحو المغرب، هكذا لفظه هنا، وفي السنة لابن أبي عاصم نحو المشرق. والحديث في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، ولفظه يخرج في هذه الأمة، لم يذكر لا المشرق والمغرب، يخرج في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه صفة الخوارج، يقرؤون القرآن، يعني عندهم عناية بالقراءة القرآن، لكن لا يفقهون القرآن ولا يفهمون معناه، معنى لا يجاوز تراقيهم أي لا يفقهونه، ليس في قلوبهم فهم ولا فقه ولا دراية بمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فائدة أخيرة أنبه عليها قبل أن أختم هذا الدرس تتعلق بقصة ذو الخويصرة، وهو مبدأ الخوارج، والخوارج على سنته مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، وقد التزم هذا الخوارج بعده. هذا الآن بدايته كانت حول ماذا؟ اعدل يا محمد، بداية حول ماذا؟ حول طمع في الدنيا، طمع في المال، طمع في الدنيا وطمع في المال. ولهذا الخوارج على هذه السنة يعني لما وجدوا أثره مثلا واستئثار بالمال وقلة ذات يد عندهم ونحو ذلك يخوضون ليس نصرة لدين الله وإنما طمع يخوضون ليس نصرة لدين الله وإنما طمع مثل ما حصل من هذا الرجل في عندما قال اعدل. وهذا المعنى نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإلا مواقف الصدق والإخلاص والنصح لدين الله لا تثمر ولا تنتج الأعمال التي يمارسها الخوارج في قديم الزمان وحديثه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد المسلمين وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لهم شأنهم كله وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. ونستمع إلى هذا الإعلان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أيها الإخوة، إن شاء الله الشيخ سيدرس كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى بعد انتهائه من تدريس هذا الكتاب فضائل القرآن للنسائي. كتاب توضيح البيان لشجرة الإيمان يوزع مجانا من غد الأحد بعد صلاة العصر بربع ساعة إلى الساعة 8:30 صباحا، يوزع في 3 أماكن. المكان الأول المكتب التوعية، مكتب التوعية في الساحات الجنوبية رقم 3 في القبلة، وكذلك مكتب التوعية في الساحات الغربية رقم 7، وبمكتب في داخل المسجد النبوي عند باب رقم 12، وذلك لمن لا يستطيع الذهاب إلى المخارج والأبواب الخارجية. والله أعلم.